السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبشراكم معاشر الصائمين والصائمات بدخول شهر رمضان المبارك، بدخول شهر إذا كانت أول ليلة فيه فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ولله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. بشراكم بشهر التنافس في الخيرات والمسابقة إلى الجنات والمسارعة إلى مغفرة رب الأرض والسماوات. معاشر الصائمين والصائمات، قد نادى الملك البارحة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر. ثم سينادي بهذا في كل ليلة حتى ينقضي رمضان: يا باغي الخير أبشر وأقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا الأمر يا عباد الله يدل على أن المسلمين في شهر رمضان ليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم من يمتلئ قلبه بالخير ويريد الخير ويبحث عن الخيرات، وهذا يناديه الملك: أقبل، فهذا موسم الخيرات، وأبشر، ففضل الله عز وجل في هذا الشهر أعظم من غيره وأكثر، والله ذو الفضل العظيم. ومن المسلمين من يريد الشر جهلا أو غفلة، فيريد الأغاني والموسيقى والمسلسلات وغيرها من الأمور التي فيها ما يغضب الله وما حرم الله سبحانه وتعالى، فيناديه الملك: يا باغي الشر أقصر، أمسك، فإنك إن لم تمسك عن الشر في هذا الشهر فمتى تمسك؟ فعلى المسلم أن يغتنم شهر رمضان كله من أوله إلى آخره، وأن لا يفرط في شيء من وقته. عليه أن يجتهد في شهره في الخيرات عموما وفي العبادات التي ورد لها فضل خاص في رمضان خصوصا، وأولها وأعلاها وأشرفها في شهر رمضان الصوم. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصوم لله عز وجل قصدا، ولله عز وجل فضلا وثوابا، فالمؤمن إنما يصوم لله سبحانه وتعالى، يراقب الله ويتقي الله، يخلو بالطعام وقد قرصه الجوع فلا يمد يده إليه، يخلو بالشراب وقد اشتد به العطش فلا يمد يده إليه، يصوم لله، يراقب الله، يتقي الله. فكان الجزاء أن الصوم لله عز وجل فضلا وثوابا، فكل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لربنا سبحانه وتعالى وهو يجزي به، فلا يعلم قدر ثواب الصوم إلا الله سبحانه وتعالى. فالصوم عند المؤمن جوهرة نفيسة، هي أغلى من جواهر الدنيا، ولذلك يصونه عما ينقضه ويصونه عما ينقصه، يصوم عن المفطرات ويصوم عن المحرمات، فلا يعمل في صومه حراما ولا يسمع حراما ولا يقول حراما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يصون صومه عن الأخلاق الرديئة، فيكون أثناء الصوم في غاية حسن الأخلاق، طيب النفس، طيب التعامل، حسن الأخلاق. فليس الصوم من الأكل والشرب، وإنما الصوم من اللغو والرفث، فإن سابه أحد أو جهل عليه قال: إني صائم، إني صائم. وثاني الأعمال في شهر رمضان قيام ليل رمضان، ومن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام الليل كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالموفق من المؤمنين من يحرص على قيام رمضان كله، لا يفوت ليلة أبدا ما دام مستطيعا، لأنه إن فعل ذلك فاز بجائزتين عظيمتين: الأولى أنه صام رمضان، أنه قام رمضان، فيغفر له ما تقدم من ذنبه، والثانية أنه يقوم ليلة القدر فيغفر له ما تقدم من ذنبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم بالأدلة أن ليلة القدر من ليالي رمضان، فمن قام ليالي رمضان كلها فقد قام ليلة القدر، فيفوز بفضلها ويفوز بخيرها ويفوز بأجرها. وثالث الأعمال التي لها فضل خاص في رمضان إطعام الطعام على وجه العموم، ومنه تفطير الصائم، فمن فطر صائما كان له مثل أجره. وإطعام الطعام قرين الصيام والقيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفة يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون في إطعام الطعام في رمضان. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تفطير الصائم ليس خاصا بإطعامه عند الغروب، بل يمتد ذلك إلى إطعامه في الليل كله. فمن أشبع صائما، يعني بعد أن أفطر، فقد فطره، وفضل الله واسع. ورابع الأعمال التي لها فضل خاص في رمضان قراءة القرآن، فشهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل عليه السلام القرآن في رمضان. وفي آخر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين. وللسلف عناية عظمى بالقرآن في شهر رمضان. فيا عبد الله، يا عبد الله، عليك بالإكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان، ومن قرأ القرآن بورك له وزادت عليه البركات. وأما العمل الخامس من الأعمال التي لها فضل خاص في رمضان فالصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالصدقة في رمضان لها فضل خاص، وعلى المسلم ألا يحرم نفسه من الصدقة في رمضان، ولو أن يتصدق بالقليل، ولا يحقرن شيئا، فإن القليل عند من لا يجد كثير، وسبق درهم ألف درهم. ومن الأعمال التي لها فضل خاص في رمضان العمرة، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وثوابها وأثرها. ومن الأعمال التي لها فضل خاص في رمضان الدعاء، فإن للدعاء مزية في رمضان. ولذلك قال الله عز وجل في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجعلوا، وقول الله عز وجل هذا في وسط آيات الصيام دليل على أن للدعاء مزية في الصيام وفي رمضان. وقد جاء في الحديث ثلاثة تجاب دعوتهم، وذكر منهم الصائم، وقد قواه جماعة من أهل العلم. ودعوة الصائم في صومه كله من بعد الفجر إلى الفطر، فيدعو الصائم إذا صام في أول يومه وفي وسط يومه وفي آخر يومه، وفي ذلك خير كثير. معاشر الفضلاء، قد أنعم الله عز وجل علينا بإدراك شهر رمضان، فعلينا أن نغتنم غنائمه وأن نحرص على أن نكون فيه من الفائزين، وأن نتذكر أمرين عظيمين. أولهما حالنا في رمضان الماضي، كيف دخل علينا رمضان وفرحنا به وعزمنا على الخير وبدأنا به، ثم دب إلينا الكسل وقصرنا، ثم فوجئنا بشهر رمضان يودعنا فحزننا، وربما بكى بعضنا، وربما عاهد بعضنا ربه أنه إن أمد في عمره حتى أدرك رمضان القادم لكان الحال غير الحال. وربنا قد أنعم علينا فأدركنا شهر رمضان، فالله الله، العزيمة العزيمة، والقوة القوة، والاجتهاد في الأعمال الصالحة. والأمر الثاني أن وإن أدركنا شهر رمضان فإنا وربي لا ندري هل نكمله أو لا، فلربما قضينا منه أياما ثم طويت الصحيفة ومات أحدنا، فليجعل كل واحد منا يومه كأنه آخر يوم له في رمضان، يجتهد ويحرص ويتقن ويصلح، فإن أمد الله في عمره إلى يوم ثان ازداد اجتهاده وحرص على الغنيمة. وإذا كتب الله لنا أن نتم شهر رمضان فوالله لا ندري، لعله آخر رمضان نصومه ونقومه، ثم تطوى الصحيفة بعد ذلك، فعلينا أن نتقنه وأن نحسنه، فإن العبرة بالخواتيم، ومن أحسن في آخر عمله أصلح الله له أول عمله. فعلينا معاشر الأحبة أن نغتنم الفرصة وأن نجتهد وأن نري ربنا سبحانه وتعالى منا خيرا. كليمة أرجو أن تكون نافعة، أردت أن نبدأ بها دروسنا في شهر رمضان لهذا العام. ودرسنا في فجر السبت والخميس في شهر رمضان في شرح العقيدة الواسطية، وفي عصر الخميس والجمعة والسبت في تفسير جزء تبارك مع القراءة والبيان لتفسير الإمام السعدي رحمه الله عز وجل. فنواصل شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية، ويتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته.
نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة أن رؤية الله في الدنيا غير واقعة، أعني بالأبصار، وإن كانت ليست محالة لذاتها، ولذلك سأل موسى عليه السلام ربه أن يريه ينظر إليه سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك محالا لما سأله موسى الكليم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى، وعلق الله عز وجل الرؤية بالممكن، والمعلق بالممكن ممكن غير محال، لكن هذه الرؤية بالأبصار غير واقعة لأحد في الدنيا، ولو كانت تنبغي لأحد لكانت لموسى عليه السلام عندما سألها. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فرؤية ربنا سبحانه وتعالى بالأبصار في الدنيا غير واقعة، فلا يرى الباقي سبحانه بالفاني، فإن العيون في الدنيا فانية، فليست أهلا وليست مؤهلة لأن ترى الباقي سبحانه وتعالى، كما أن الدنيا ليست دار نعيم، وإنما دار عمل، ورؤية الله أنعم النعيم، رؤية الله أنعم النعيم. ولذلك كانت للمؤمنين يوم القيامة حيث دار الجزاء، وأجمل ما في الدنيا وألذ ما في الدنيا عبادة الله، وأجمل ما في الآخرة وألذ ما في الآخرة رؤية الله سبحانه وتعالى. كما أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يرى في الدنيا، وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة لتشتاق إلى ذلك قلوبنا، لتشتاق قلوب المؤمنين في الدنيا لرؤية الله عز وجل، فيخفف عليهم بلاء الدنيا وتعب الدنيا، رجاؤهم أن يروا وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لم ير الله في الدنيا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقع فيه الخلاف. يعني أجمع المسلمون، أجمع الأئمة، أجمع العلماء على أن الله عز وجل لم يره أحد بالأبصار في الدنيا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، اختلف فيه العلماء. والذي عليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه، وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما سأله هل رأى ربه، فقال نور أنى أراه. فخلاصة ذلك أنه لم تقع رؤية الله عز وجل لأحد في الدنيا بالأبصار، ولن تقع لأحد. فمن زعم أن أحدا من الناس سماه وليا صالحا أو غير ذلك يرى الله بعينه في الدنيا فقد ضل ضلالا مبينا، وابتدع بدعة عظيمة. وتعلم هذا الأصل أن الله لا يرى في الدنيا بالبصر وتعليمه فرض عين يجب على المؤمن أن يتعلم وأن يعلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، ويجب عليه أن يعلم ذريته وأن يعلم من يعلمهم هذا الأمر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، رواه مسلم في الصحيح. فتعلموا يا معاشر المؤمنين أنه لن يرى أحد منكم ربه بعينه في الدنيا حتى يموت. وهذا الدليل وهذا الحديث فيه دلالة على أن الله يرى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية عدم رؤية الله عز وجل الموت، فلو لم يكن ما بعد الموت مخالفا لما قبل الموت لما غي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرؤية بذلك. فمما يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة. وفي الجنة، لأن من آمن برؤية الله فقد آمن بالله. إذا آمن أن الله يراها المؤمنين يراها المؤمنون يوم القيامة فقد آمن بالله، ولأن الله أخبرنا بذلك فالإيمان بذلك إيمان بالله سبحانه وتعالى. كما يدخل في الإيمان بالكتب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة، لأن ذلك ورد في كتب الله، فمن صدق بالكتب صدق بهذه الرؤية. كما يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الرسل أخبرت بذلك. فمن الإيمان بالرسل التصديق برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة. قال الشيخ: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. ما هو العيان؟ العيان يا إخوة كما قال أهل اللغة هو الرؤية بالعين مواجهة، الرؤية بالعين مواجهة. وقيل في تفسيرها في اللغة هي الرؤية الواضحة بالعين التي لا يبقى معها اشتباه. العيان تقول رأيته عيانا، إذا رأيته بعينك رؤية لا اشتباه فيها ولا شك فيها. وقول الشيخ بأبصارهم تأكيد، وفيه رد على الذين يقولون إن رؤية الله شعور يخلقه الله في قلب المؤمن وليس بالأبصار، وهذا باطل ترده النصوص. قال: كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، فإن الله ليس كمثله شيء. وانظروا يا إخوة إلى هذا التشبيه العظيم، تشبيه رؤية المؤمنين ربهم برؤيتهم للشمس وللقمر صحوا ليس دونهما سحاب، لأنه ليس في المرئيات في الدنيا أعظم من هذين. وهما واضحان للرائي إذا لم يكن هنالك سحاب، فهذا تشبيه بليغ للرؤية. قال: لا يضامون، لا يضامون في رؤيته. لا يضامون من الضيم، والضيم هو المشقة والتعب، يعني لا تلحقهم مشقة ولا تعب في رؤية الله عز وجل. وجاء أيضا لا يضامون بالتشديد من الضم، بمعنى لا يزدحمون وينضم بعضهم إلى بعض ولا يحصل لهم ضرر. فأهل السنة والجماعة، أهل الحق والتوحيد، سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين يؤمنون بما تظاهرت عليه الأدلة في الكتاب والسنة وأجمع عليه خير هذه الأمة من رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأبصارهم. فالله عز وجل يقوي أبصار المؤمنين يوم القيامة حتى تقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى. فيرى المؤمن بالباقي الباقي، لأن العين يوم القيامة عين المؤمن باقية، فيرى بالباقي الباقي سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا في هذا الكتاب ذكر الأدلة من القرآن وشرحناها وبينا دلالتها البينة على رؤية الله عز وجل بالأبصار يوم القيامة. وتقدم أيضا في هذا الكتاب حديث الرؤية، وعلقنا عليه: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، متفق عليه، وقد تقدم الكلام عنه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، متفق عليه. يعني كما أنكم لا تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ولا سحاب يحول بينكم وبينه، وفي رؤية الشمس في وقت الظهر ولا سحاب يحول بينكم وبينها، فإنكم لا تضارون معاشر المؤمنين في رؤية ربكم يوم القيامة. وفي رواية أيضا عند الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. رواه البخاري في الصحيح. إنكم سترون ربكم عيانا، رواه البخاري في الصحيح، يعني يوم القيامة. وقد روى أحاديث الرؤية لله عز وجل نحوا من 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله قال بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ويفهم من هذا أن غير المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة. وفي هذه المسألة 3 أقوال لأهل السنة. القول الأول أن الكفار لا يرون ربهم بحال، كافرهم الصريح ومنافقهم كلهم كلهم محجوبون عن ربهم. وعلى هذا أكثر أهل السنة أن الكفار والمنافقين لا يرون الله يوم القيامة، وأنهم محجوبون عن رؤية الله. والقول الثاني أنه يرى الله عز وجل يوم القيامة المؤمنون والمنافقون، ثم يحتجب الله عن المنافقين. وهذا قول لبعض أهل السنة. والقول الثالث أن الكفار يرون الله يوم القيامة رؤية تحسير وتعذيب، ثم يحتجب الله عنهم. وهذا أيضا قول لبعض أهل السنة والجماعة. والراجح أن الكفار لا يرون الله يوم القيامة، بل محجوبون، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فالظاهر من الأحاديث أنهم يرون الله ثم يحتجب عنهم، وإن كان من مشايخنا من رجح كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن المنافقين أيضا لا يرون الله، لكن ظاهر الأحاديث أن المنافقين لأنهم يظهرون الإيمان ويبقون مع المؤمنين ابتداء، ثم بعد ذلك يحال ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور، يرون الله في ابتداء الأمر. نعم.
قال رحمه الله: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
هذا بيان لما تقدم، يرونه يوم القيامة، بين أنهم يرونه سبحانه وتعالى في موطنين: الموطن الأول في عرصات القيامة. والعرصات يا إخوة جمع عرصة، وهي المكان الواسع الذي ليس فيه بناء. فبين رحمه الله أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في عرصات يوم القيامة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا عظيما عجيبا. أخبر أنه إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، يؤذن مؤذن وينادي منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، تقودهم آلهتهم إلى النار، يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر، وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. هؤلاء اليهود الذين حرفوا، قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ ماذا تريدون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال من كنتم تعبدون؟ فيقولون نعبد المسيح ابن الله. هؤلاء إذن حرفوا، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ما تبغون؟ فيقولون ربنا عطشنا فاسقنا، فيشار ألا تريدون، فيرون النار كأنها سراب كأنها ماء وهي يحطم بعضها بعضا فيريدون إليها فيتساقطون. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس. يبقى الذين يعبدون الله بالباطن والظاهر وهم المؤمنون، وبالظاهر وهم المنافقون، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، فيقولون فارقناهم ونحن أحوج إليهم. أين في الدنيا فارقناهم لله؟ ما كنا معهم من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل القوة، من أجل فارقناهم لله ونحن أحوج ما نكون إليهم. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، وإنما ننتظر ربنا. فيأتيهم الجبار في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. والحديث في الصحيحين، فيرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى الذي كانوا يعبدونه موحدين غير مشركين، فيتبعون ربهم سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، رواه البخاري في الصحيح. فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم في الجنة، وذلك أحب وألذ ما يكون للمؤمنين في الجنة، نعيم يقصر دونه كل نعيم. فالمؤمنون في الجنة قريبون من الله، يتلذذون بالقرب من الله ويسمعون كلام الله مباشرة، فيتلذذون بسماع كلام الله ويرون الله، يرون وجه ربهم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. إنها ليست جنة، إنها جنات، منها جنتان من فضة، كل ما فيها من الفضة، آنيتهما وما فيهما من الفضة إلا الحيطان، فالحيطان لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجنتان من ذهب، كل ما فيهما من الذهب، آنيتهما وما فيهما إلا الحيطان، لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه مسلم في الصحيح. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهم في الجنة قريبون من ربهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون نعيما أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية عند ابن ماجه بإسناد صحيح: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر ولا أقر لأعينهم. قال ابن القيم رحمه الله: أعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب عز وجل وسماع كلامه منه، والقرب منه، وسماع كلامه منه والقرب منه. إذن يا إخوة، المؤمنون يوم القيامة يرون الله عيانا بأبصارهم لا يشكون في رؤيته، لكن من غير أن تدركه الأبصار، يعني من غير أن تحيط به الأبصار، فالرؤية غير الإحاطة. قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، والإدراك هو الإحاطة، والرؤية غير الإدراك. ألا ترون أيها الأحبة أننا نرى السماء نرى السماء لكننا لا نحيط بها. فالمقصود بهذا المثال بيان أن الرؤية غير الإدراك. هذه هي المسألة العظيمة التي فيها الإيمان بالله والإيمان بكتبه والإيمان برسله بل والإيمان بملائكته والإيمان باليوم الآخر. أما الإيمان بالملائكة فلأن من الملائكة من يبلغ الوحي، فالإيمان بما في الوحي إيمان بالملائكة. وأما الإيمان باليوم الآخر فإن هذه من مسائل اليوم الآخر، مما يكون في اليوم الآخر، فتكون من الإيمان باليوم الآخر. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بدأنا دروسنا في شهر رمضان بمسألة رؤية المؤمنين لك يوم القيامة، وقررناها كما أخبرتنا في كتابك وعلى لسان رسولك صلى الله عليه وسلم، وازددنا إيمانا بها. اللهم فيا ربنا اجعلنا من أهلها. اللهم اجعلنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا من أهلها. اللهم ارزقنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم إنا نتوسل إليك بهذا العمل الصالح حيث اجتمعنا في زمان صالح، في شهر رمضان، في مكان صالح، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عمل صالح نطلب العلم، نتعرف إليك، ونؤمن بما في كتابك وما في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فنتوسل إليك بهذا العمل الصالح، ونسألك أن تعيننا على الصيام والقيام، وأن تتقبل منا، وأن تجعلنا من عتقائك من النار، وأن تغفر لنا أجمعين، وأن تجعل لوالدينا وأهلينا وأحبابنا النصيب الأكبر من كل هذا يا رب العالمين. أحمد الله عز وجل على ما قدر ويسر أن نبدأ دروسنا في شهر رمضان بهذه المسألة العظيمة، وأسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من أهل الجنة أجمعين. نقف هنا، وإن شاء الله عز وجل بعد العصر اليوم نجتمع في هذا المكان على تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، فنسأل الله الإخلاص والقبول، ونجعل إجابة الأسئلة بعد العصر إن شاء الله عز وجل بعد الفراغ من الدرس. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.